بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب مسائل الإمام ابن باز رحمة الله عليه، ألقاها عليني الشيخ أبي محمد عبد الله بن ماهر، وتكون من كتاب الأدب تحت عنوان مسائل في الأدب. المسألة السادسة والخمسون بعد الستمائة، قال سؤال: هل يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة أو بالمغفرة؟ الجواب: قال ابن باز رحمه الله: نعم، ما في مانع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في مسائل وفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، جمع أبي محمد الشيخ عبد الله بن مانع رحمه الله وإياه وجميع المسلمين لما يحبه إلى الله، وفي أول كتاب الآداب، وفي المسألة السادسة والخمسين بعد الستمائة في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر صفر عام 300 هجرية في مسجد عبد الله بن المبارك. سئل الشيخ رحمه الله عليه: هل يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة أو بالمغفرة؟ فأجاب: نعم، ما فيه معنى. والأصل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلى عليه ويسلم عليه ويكون التربي بالصحابة رضي الله عنهم جميعا، والصلاة والتسليم للأنبياء والرسل، والترحم للتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لكن لا يمنع أن تتربى عن غير الصحابة، فتقول فلان رضي الله عنه، أو تقول أنت رضي الله عنه، تدعو له أن الله يرضى عنه وهو غير صحابي، لا بأس. وهكذا قال للصحابي رحمه الله، ولم يقل رضي الله عنه، ولا لا حرج، وإن كان دخل رأسه، لكن لو قال عن أبي هريرة رحمه الله أو غفر الله له أو رضي الله عنه، الأمر واسع الحمد لله. وهكذا أيضا الصلاة على غير الرسل، قد جاء أيضا: اللهم صل على آل بني على آل أبي أوفى حين دفعوا الزكاة، والله يقول: وصل عليهم، أي يدعو لهم فمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيجوز الصلاة على غير الرسل، لكن لا يكون دائما، بحيث أن فلان لا يذكر إلا وتقول عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون في بعض الأحيان لو فعل لا حرج. وهكذا الترحم على الأنبياء، تقول رحمه الله، تذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أو نبيا آخر، فتقول رحمه الله، غفر الله له، أعلى الله درجته، رفع الله مقامه، لا بأس. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى تعالى للرحمة. فإذا دعوت لنبي من نبينا أو لنبي من الأنبياء بالرحمة المغفرة لا بأس، وإن كان النصر به هو الصلاة والسلام عليهم، لكن في بعض الأحيان كما عرفت لا بأس. الله موفق.
ثم قال: سألت شيخنا هل الكفار يقال لهم ولا؟ الجواب قال ابن باز رحمه الله: في امر الدنيا يقال ذلك، اما في الاخره لا. قال المعلم اخرجه ابن جرير في تفسيره المجلد الثالث عشر.
هذا كم؟ قال اثنين.
قال التعليق: قلت وقال مثله شيخ وقال مثله شيخ نائب المعتينين رحمه الله، حيث قال العقل الذي يحصل به الرشد والهدايه لا.
يقول جامع هذه المسائل والفوائد، سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله: هل الكفار يقال لهم عقلاء؟ قال الشيخ: في امر الدنيا يقال ذلك، اما في امر الاخره لا. وهكذا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه: قال العقل الذي يحصل به الرشد والهدايه، يعني معناه هم عقلاء في امور الدنيا، اما فيما ينفعهم في الاخره ما هم بعقلاء، لانه لو كان عقلاء لاختاروا الحق ولاختاروا الخير. ولهذا اخبر الله عن اهل الكفار فقال: وقالوا اخبر الله عن اهل النار فقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فقولهم لو كنا نسمع أو نعقل يعني هذا في الدنيا أيام ما كان في الدنيا، وليس معناه أنهم مجانين أو أنهم صم، هم يسمعون، السمع موجود، الآلة موجودة، والعقل موجود، والبصر موجود، لكن ما كانوا يعقلون الحق، كانوا يعقلون الباطل، ويفهمون الدنيا، أما الدين والحق فما كانوا حوله، ولا يريدون أن يفكروا فيه. فهذه العقول التي كانت معها في الدنيا صار وجودها كعدم، الذي لا يتبع شرع الله ولا يتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أنه لم ينتفع بعقل، ما استفاد منه، هذا الحق صار وجوده وعدم سواء. فهم عقلاء في امر الدنيا، لكن فيما ينفعهم من امر الاخره ما انتفعوا بعقولهم، وان كانت موجوده لكنهم لم ينتفعوا بها، وهم محاسبون على هذه العقول. الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذا العقل السمع والبصر، ولكنهم لم ينتفعوا به فهم محاسبون عليه. ولهذا لما قالوا ما قالوا في الآخرة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قال الله: فاعترفوا بذنبه. هذا هو الذنب، عقل بدون تعقل، وسمع بدون نظر بدون تفكر، سمع وبصر وعقل بدون انتفاع بهذه الآلات الإلهية بهذه الأجهزة، ما استفادوا منها. فلم يقول قد عفونا عنكم لأنكم اعترفتم، وإنما قال: فسحقا لأصحاب السعير، أي فبعدا لهم في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام ولله التوفيق.
ثم قال: سؤال، الدعاء بدعاء عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، هل يجوز؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: الظاهر أنه ما ينبغي تركه أفضل.
اقرأ التخريج عليه.
مقالة التعليل أخرجه ابن جرير في تفسيره الجلد الثالث عشر صفحة 563 عند آية الرعد يفعل الله ما يشاء ويذكر الآية 39 من طريق أبي حكيمة عن أبي عثمان النهدي عنه وإسناده لا بأس وأبو حكيمة في ضم أوله قال عنه أبو حاجر أحله الصدق وانظر لبصير المنتبه والاستغناء لابن عبد البر وروي عن ابن مسعود نحوه.
عندك هكذا الاستغناء ينبغى هو الاستغناء او الاستدفاع ولو كتاب الطحن الاستدفاع. طيب هذه المساله سمعتموها سئل الشيخ عن الدعاء بدعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا. هل يجوز أن يدعى بهذا الدعاء؟ قال الشيخ ابن باز الظاهر أنه ما ينبغي تركه أفضل. ما بين العلة والذي يظهر الله أعلم أنه من دعا به لا بأس. اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحه واكتبني عندك سعيدا إن شاء الله لا بأس. ادخل تحت العموم وقال ربكم ادعوني أستجب والله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفي دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت تولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. الشاهد هنا وقني شر ما قضيت يعني إذا قضيت علي قضاء شر قني فصرف عنه فلا بأس إن شاء الله. وكما تعرفون القاعدة إذا اختلف عالمان من علماء المسلمين فأكثر فالحكم الكتاب والسنة كما قال الله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فاختلفنا قول عمر أمير المؤمنين الفاروق الملهم رضي الله عنه مع قول الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا وغفر الله لنا ولهم وللجميع المسلمين في هذه المسألة فتعود إلى الكتاب والسنة. تنظر من قوله أقرب إلى النص وقني شر ما قضيت ومن الشر أن تكتب شقي هذا الشر أو شر فأنت قني يعني أرفع عني هذا الشر أو هذا الشر أو أي قدر مقدر عليك بشر قني فإن شاء الله لا بأس. ورضي الله عن عمر وعن جميع الصحابة. وكما عرفتم عن هذا الأثر الموقوف على عمر رضي الله عنه مقتبس أيضا من الآية يمحو الله ما يشاء وهذا قال فامحه إن كنت كتبتني شقيا فامحه يمحو الله ما يشاء وقال ادعوني تقوى أنت السبب ادعوني أستجب لكم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني عندك سعيدا. نسأل الله التوفيق والسداد. تفضل.
المسألة السابعة والمحصول بعد ختمها سؤال قال عبارة الدعاء لصدوق ريلة. قال الشيخ مرد رحمه الله في الجواب لا شيء فيها ولا بأس.
أيضا في المسألة الأولى مما ظهر الظاهر انه ما ينبغي ترك افضل، يعني ما قال انه يحرم انه حرام، قال تركه افضل، يعني ما اقول الا السلام ايضا ان شاء الله لا باس لو دعا به. وهذه المسألة السابعة والخمسون بعد الستمائة، سئل الشيخ عن عبارة يطلقها بعض الناس بعض الآخر، قال الشكري له، قال الشيخ لا شيء فيها ولا بأس، شكر الناس لا بأس منه، كما قال الله أن اشكر لي ولوالدي، فبدأ بشكره سبحانه ثم ثنى بشكر الوالدين. وفي الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله، قالوا بما شكر الناس على ما أنعموا به عليه ما سيشكر الله عز وجل. ومن شكر الناس ظاهر أو مفهوم مخالف، من شكر الناس فهو لله أشكر، لأن نعم الله عليه أعظم وأكبر. فقط هنا كلمة خالص، هذه أنا عندي فيها نظر، حين يقول خالص شكري له، لكن لو قال أشكرك على عملك أو شكر الله لك عملك أو شكر الله صالح، لا بد إن شاء الله لفظ خالص الشكر لو تكون هذه لله سبحانه وتعالى فيما يظهر لهذا، والله أعلم أنه لا يقول خالص شكري لك، يقول أشكرك أو أنا شاكر لك أو شكر الله لك سعيك أو شكر الله لك عملك ومن هذا القليل، والله موفق.
المسألة التاسعة والخمسون بعد الستمائة أو الثامنة والخمسون بعد الستمائة، قال السؤال: لو كان الإنسان خاليا في غرفته أي تعرى؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: الأولى التستر ولو لم يكن عنده أحد، وأما الغسل فما ظن في الحاجة.
هذه المسألة الثامنة والخمسون بعد الستمائة، سئل الشيخ رحمه الله عليه: لو كان الإنسان خاليا في غرفته أي تعرى؟ قال الشيخ: هؤلاء ستر ولو لم يكن عنده أحد، وأما الغصة مظنة الحال. كلام طيب، يعني كونه ما في أحد وهو مغلق على نفسه ما بحاجة من التعري. أما لو قال أنا سأبدل، نقول لا بس هذه حاجة، يغير ملابس إذا ملابس أخرى خلاص هذه حاجة لا بس، ما دام أنه ما عندك أحد أو ما عندك إلا الزوجة أو الأم. لكن إذا كان فقط صبغة ريال، يقول أنا مستور في الأربع الجدار وسينام عاليا، صح هذا ما ينبغي، هذه ما هي حاجة، إلا عنده حاجة مثل حصل على الحريق جسمه كله مختلف وكله جراحات، هذه حاجة. ولو وضع عليه الشاش أفضل، شاش نظيف وعطاري أفضل، وإلا يكون هذا عنده حاجة، لكن بغير حاجة ما ينبغي. فكونه يتعرض في الحمام ما لي حاجة، سيغتسل يبدل الثياب في مكان آمن على النظر إلى عورته نظر محرم، هذه حاجة، لكن لغير حاجة ما ينبغي. مع الملائكة الكتبة والحفظة والقرين، والقرين الجني من الجنة ومن الملائكة، ونسأل الله التوفيق.
المسألة التاسعة والخمسون بعد 600، قال وسألته عن الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان موسى يغتسل وحده. وقال الشيخ الباز رحمه الله في الجواب: شرع من قبلنا شرع لنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه التابعة التي قبلها يقول بأنه سأله عن الاستدلال بحديث أبي هريرة وكان موسى يغتسل وحده يعني عاريا. قال شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا النحى. كون موسى عليه السلام يغتسل عاريا قد قلنا هذه حاجة، وكان بني إسرائيل يغتسلون جميعا عرا فيرى بعضهم من بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده ويخلع ملابسه فمرة من المرات. وقد قال بني إسرائيل: والله ما نرى موسى يغتسل وحده إلا لأنه آدم، أي خصيتاهما منتسختان، يعني عنده علة يحب أن يخبئها عنا. فذهب موسى عليه السلام كعادته وضع ثيابه على حجر ثم صار يغتسل، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئ موسى عليه السلام من هذه التهمة أنه آدم، وأنه ما منعه أن يغتسل معهم إلا لهذه العلة وليس من أجل الحياة. فالله أراد أن يبرئ موسى لأن الله علم وسمع كلامهم، وموسى قد يكون ما سمع كلامه. أمر الحجر أن ينطلق بثوب موسى ولا يقف إلا في ملأ بني إسرائيل. فذهب الحجر والثوب معه، وموسى يتبعه: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. يهرب الحجر، خلاص مأمور بأمر الله، لأن الله أراد أن يبرئ موسى حتى من هذه العلة التي هي لما قالوا عنده علة، عنده انتفاع في قصته. ما وقف الحجر إلا في عند الملا عند القوم، وموسى رأى موسى عاريا مجردا من الثياب ما عليه شيء، ونظروا إلى خصيته أبدا ما في أي علة، يعني لتعلم أنه ما منعه من أن يغتسل معكم في المكان هذا الجماعي إلا إيمانه وتقواه بربه وحياؤه. أنتم تتهمون الأبرياء بما ليس فيهم، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئ نبيه موسى من هذه التهمة. وهذا الحديث إذا ضمنته إلى حديث على رسلكما إنها صحيح، حين زارته في إحدى ليالي رمضان إلى معتكفه وهي زوجته، ثم لما أرادت الرجوع إلى بيتها رافقها مؤنسا عليها إلى باب بيتها وسيعود إلى معتكفه، فمر رجلان أنصاريان فعرفا الرسول ولم يعرفا من هذه المرأة، فأسرعا حتى لا يتضايق الرسول عليه الصلاة والسلام من وجودهما. فالرسول لمح شيء في نفسه خشي أن الشيطان يقذف في قلوبهما أنها امرأة أجنبية، وهي ما هي أجنبية، محرمه وزوجته. فقال لهما: على رسلكما إنها صفية، سماها باسم تأكيدا وإزالة لما يلقيه الشيطان. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أنهم أعرفينك. قال: على رسلكما، يعني إن أمشي مشيا هاديا هذه أمكم، أنا مرافق لهذه صفية وأمهاته وأزواجه وأمهاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ينبغي للنساء أن يبتعد عن مواطن التهم. يعني هذا من ديننا أنك تبعد نفسك عن مواطن التهم حتى لا ترمى بترمى. كما قلنا لو أن إنسانا وضع فيه مثل القات وضع فيه على أنه مخزن وعنده جزر ولا عنده لقمة ولا حتى قرطاس، لكن فقط يقول ليش يظنون بي؟ يا أخي أنت غلطان، أنت تضع نفسك في موضع التهمة وتريد من الناس أنهم يحتجمون، أنت مخطئ. هذه العادة معروفة عند الناس أنه يستعملها صاحب القهر كونه في فمه شيء منتهك. أنت عندك لغمة، أما في حضر منها لغمة وأنت ما حضرت معك، أو وضع مثل الشمع عندهم في الحال يضع طيبة هم يظنون أنها شمع وهم مواطن، وهو يقول لا ليش يظنون بي؟ في بعض الناس عندهم مزاعات جاهلية وحماقة وعدم احتكام للكتاب والسنة، يعني يريد أن يطبعهم مهما عمل لا تسيئوا به الظن. هو ألطى، لا أنت ما أنت بشر، أنت ما أنت ملك، أنت بشر. إذا كان الله برأ موسى في شيء حتى لو كان هو فيه لا يعاب عليه، لأنه ما هو شيء كونه عنده انتفاق بالتصفية هذا شيء مقدر عليه، لكن الله أراد أن يبرئه حتى من هذا. ولهذا أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومعنى لا تكونوا كالذين آذوا موسى معنى لا تتهموا الأبرياء، لا تتهموا الأبرياء، لكن متى جاء الشبهة يكون هو السبب. فجاء شبهة وهو نبط نفسه يكون هو السبب في وقوعه في التهمة، والله المستعان.
المسألة 60 بعد 700. قال سألت شيخنا عن المؤمن الذي أعطاه الله في الدنيا، هل الأفضل أن يوسع على نعمه وأهله أم ينفق ما فضل؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب لا، بل يتوسع وينفق على أهله وولده، ولكن بلا إسراف، ليوسع على نفسه كما وسع الله عليه.
وهذه المسألة 60 بعد 600. قال سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن المؤمن الذي أعطاه الله في الدنيا، هل الأفضل أن يوسع على نفسه وأهله أم ينفق ما فضل؟ سؤال طيب. يعني إنسان من المسلمين الله وسع عليه في رزقه، فهل هو يوسع على نفسه وعلى أهله وإلا يظهر بمظهر الفقر، ملابسه مقطعة وملابسه رفة وبيته بهبل وسيارته خردة والفراش فراش البيت فراش المجلس مقطع ومزق، والله أعطاه وهو ما أظهر نعمة الله عليه وينفق ما زال، ما هو الأفضل؟ قال الأفضل أنه يوسع على نفسه، الله وسع عليه وسع على نفسه لكن بدون إسراف. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا حديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا الله أنعم عليك بنعمة الله يحب أن يرى أثرها في مطعمك، في مشربك، في ملبسك، في سيارتك، في بيتك، في أثاث البيت إلى غير ذلك. وهذا فيه نوع من الشكر، بخلاف الذي يظهر لمظهر البؤس، فإن الله لا يحب البؤس ولا التبرس. أن يكون الله وسع عليه وهو حتى لا يقال أنه عنده، فلا يظهر إلا بمظهر البؤس، فيكون قد عمل عملا لا يحبه الله وترك عملا يحبه الله، فترك أن يظهر أثر النعمة التي أنعم الله بها عليه. وبالله التوفيق.
المسألة 91 بعد 600 قال سؤال: ما حكم الموعظة بالأعراض؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: هذا جيد ونحن نفعله.
وهذه المسألة 61 بعد 600 سئل الشيخ: ما حكم الموعظة في الأعراس؟ قال الشيخ: هذا جيد يعني طيب ونحن نفعل، لأنها رداها في علوم قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كان الشيخ ابن باز بل كان الشيخ مخبر رحمة الله عليه إذا في موت وناس اجتمعوا في بيت الميت في العزاء كان يذهب بنفسه يعزيهم ويحاور يستغل الفرصة اجتماع الناس لقاء الناس يعلم وينصح ويفتي، وأحيانا يشعر يصل لهم مثلا هو ذهب في اليوم الأول ما كان هو ذهب في اليوم الثاني في اليوم الثالث في اليوم الثاني يصل لهم من الطلاب اذهبوا إلى بيت فلان وانصحهم وذكرهم، والنهار كان أيضا يرسم بحسب اجتماع الناس. وكان هناك في صعدة لهم عادة إذا مثلا ميت يضربون الخيمة، خيمة في الصدرة ولا في الحوش إذا كان بيتهم ضيق، والخيمة تكون كبيرة واسعة من أجل استقبال المعزين، وأحيانا يأتون كثرة من المعزين. فكان يذهب الشيخ ومرة أخذني معه في عزاء من العزاءات وتكلم ويطلب من الطلاب أن يتكلموا، يعني يستغل الفرصة. فهذا أمر طيب، اجتماع الناس لقاء الناس أنهم يعلموا ويذكرون سواء كانوا في مآتمهم أو في أعراسهم أو في العقيقة أو بمناسبة الأعياد يتجمعون فيجدون من يعلمهم ومن يذكرهم. والله الموفق.
المسألة 62 بعد 600 قال سؤال: ما حدود الكذب بين الرجل وامرأته؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: فيما بينهم في الزوجية وله أن يحلف كذبا، لكن يكفر إذا كان في المغرب وفي الماضي لا كفارة، فلا إن فيها فيما بين الزوجين ولا كفارة.
هذه المسألة 62 بعد 600 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن حدود الكذب الذي يكون بين الرجل وبين زوجته، يعني هل هو على إطلاقه هكذا يكذب عليها وتكذب عليه؟ قال الشيخ: فيما بينهم في الزوجية، يعني في أمور الزوجية، في أمور الزوجية حتى تبقى الأسرة متماسكة. أما أنه يسرق مالها، يسرق لها ويسرق ويقول الكذب جائز عن مرأة، الكذب جائز الذي فيه إصلاح، أنت الآن سرقتها سارق حتى ذهبها وكذب وحلف، هذا الكذب ليس في مصلحة الزوجية. أو مثلا ما صرع عليها كذبا أما تعرف وما صرع، قال الكذب جائز من أجل أن تكون حجته أقوى واتهمها أنها تراسل فلان أو أنها تتكلم مع فلان بالهاتف وهي ما حصل هذا. فالمقصود من الكذب الذي يباح بين الزوجين هو الذي يكون في إصلاح لبقاء الأسرة وتماسكها، لا يحجب عليها ظلما، لا يأخذ مالها ظلما، الظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا هي نفس الكلام أيضا، لا يقول فلان مات مثلا عمها أخو أبيها، قال لا أخذ الجاهز على الزوجة، أخذ على الزوجة في أمور ليس فيها ذلك، هذا غلط على قلبه ببقاء الأسرة. فقصدي من هذا أنه لا يفهم حل الكذب بإطلاقه بين الزوجين، وإنما الذي فيه مصلحة فيما يعود عليهما بالنفع. مثلا طلبت منه مطالب ما هو قادر عليها، فخلف عليها بأنه خير ما جاء، أو صاحب دوله منزلية متأخر ما جاء، أو السلعة هذه ما حصلها لأنه ما عنده فلوس، وهي قد تتعبه وتذهب إلى أبي أهلها وتحصل مشاكل، وعندها مطالب زائدة أن يمشي يصلح الأسرة. وهكذا العكس من الزوج إلى الزوجة، وليس على إطلاقه. قال الشيخ رحمه الله عليه: وله أن يحلف كاذبا، يعني إذا حل الكذب يكون الكذب اللي معه إذا عند الحاجة. وهذا يؤكد المحافظة على الأسرة، يعني الإسلام يحرص على أن تحافظ على أسرتك إلى حد أنه أبى حلف الكذب واليمين الكاذبة على زوجتك إذا كان هذا مما يصلح حالك وحالها. قال الشيخ: لكن يكفر إذا كان في المستقبل. قال الحلف، قال لا، قال احلف أنك ما تتزوج عليه مثلا، حلف معه أنه ما تتزوج عليه، طيب خاطرها والحمد لله وشرحت الأمور فترة عن الفترة أراد أن أتزوج، إذا تزوج يكفر، أو أنا أحلف أنك ما تسكنني في القرية، حلف لا يمين وما يسكنها في القرية، هذا كله الحلف في المستقبل. لكن بعد ذلك تعثر حالته في المدينة ما استطاع أن يعيش فيها، وأنه لا بد من التحول إلى البيت الذي في القرية، يكفر عن يمين. قالوا في الماضي لا كفارة، لأنه حلف لإصلاح حال، فلا إثم فيها فيما بين الزوجين ولا كفارة، أي الآية اليمين التي في الماضي. مثلا من أين جاء؟ من أين جاء؟ قال من عند فلان. لو صدقها أنه في مكان آخر فتقول له مشاكل. قالت احلف حتى لا تذهب ولا يحصل بهدلة للأطفال، يعني بحسب المصلحة، بحسب المصلحة، والله موفق، ونتواصل جميعا تقوى الله عز وجل والمحافظة على الخير والأعمال الصالحة وعلى طلب العلم، جزاهم الله خير، وحرصوا على صلاة الإشراق أربعة ركعات ثم يجورون إن شاء الله، وتشهد لكم هذه الدعاء بالصلاة يوم القيامة. وغدا إن شاء الله بعد الفجر الدرس في نصيفين في بحر الزهراء، نعم، إذا جاء النقل في بحرس وردي معه الاستقامة إن شاء الله. وظلمت في بحرس إن شاء الله شارع الحمدي، شارع الحمدي، وردي معه إن شاء الله الاستقامة بإذن الله. والليلة عندكم محاضرة الشيخ الدماغي في قرية الكرمة شرق بيت الفقير، على الخط القرية، على خط المزغلة الليلة هذه إن شاء الله، وأنا سأحضرها من أجل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذه قراءة من كتاب مسائل الإمام ابن باز رحمة الله عليه، ألقاها علينا الشيخ أبي محمد عبد الله بن ماهر، وتكون من كتاب الأدب تحت عنوان مسائل في الأدب. المسألة 56 بعد 600 قال سؤال: هل يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة أو بالمغفرة؟ الجواب: قال ابن باز رحمه الله: نعم، ما في مانع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في مسائل وفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، جمع أبي محمد الشيخ عبد الله بن مانع رحمه الله وإياه جميع المسلمين لما يحبه يا الله، وفي أول كتاب الآداب، وفي المسألة 56 بعد 600 في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء 23 من شهر صفر عام 300 هجرية، في مسجد عبد الله بن المبارك. سئل الشيخ رحمه الله عليه: هل يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمه او بالمغفره؟ فاجاب: نعم، ما فيه معنى. والاصل الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلى عليه ويسلم عليه، ويكون التربي بالصحابه رضي الله عنهم جميعا، والصلاة والتسليم للأنبياء والرسل، والترحم للتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لكن لا يمنع أن تتربى عن غير الصحابة، فتقول فلان رضي الله عنه، أو تقول أنت رضي الله عنه، تدعو له أن الله يرضى عنه وهو الصحابي، لا بأس. وهكذا قال الصحابي رحمه الله، ولم يقل رضي الله عنه، وهو لا حرج، وإن كان دخل رأسه، لكن لو قال عن أبي هريرة رحمه الله أو غفر الله له أو رضي الله عنه، الأمر واسع الحمد لله. وهكذا ايضا الصلاه على غير الرسل، قد جاء ايضا: اللهم صل على ال ابي اوفى حين دفعوا الزكاه، والله يقول: وصل عليهم، اي يدعو لهم فمن اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فيجوز الصلاة على غير الرسل، لكن لا يكون دائما، بحيث ان فلان لا يذكر الا وتقول عليه الصلاة والسلام، وانما يكون في بعض الاحيان لو فعل لا حرج. وهكذا الترحم على الانبياء، تقول رحمه الله، تذكر نبينا عليه الصلاة والسلام او نبيا اخر، فتقول رحمه الله، غفر الله له، أعلى الله درجته، رفع الله مقامه، لا بأس. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى تعالى للرحمة. فإذا دعوت لنبي من نبينا أو لنبي من الأنبياء بالرحمة المغفرة لا بأس، وإن كان النصر به هو الصلاة والسلام عليهم، لكن في بعض الأحيان كما عرفت لا بأس. الله موفق.
ثم قال: سألت شيخنا هل الكفار يقال لهم أم لا؟ الجواب قال ابن باز رحمه الله: في أمر الدنيا يقال ذلك، أما في الآخرة لا.
تعريف اقرأ.
قال المعلم: أخرجه ابن جرير في تفسيره المجلد الثالث عشر.
هذا كم؟
قال التعليق: قلت وقال مثله شيخ وقال مثله شيخ نائب العثيمين رحمه الله، حيث قال: العقل الذي يحصل به الرشد والهدايه لا.
يقول جامع هذه المسائل والفوائد: سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله، هل الكفار يقال لهم عقلاء؟ قال الشيخ: في أمر الدنيا يقال ذلك، أما في أمر الآخرة لا. وهكذا قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه: قال العقل الذي يحصل به الرشد والهداية، يعني معناهم عقلاء في امور الدنيا، اما فيما ينفعهم في الاخره ما هم بعقلاء، لانه لو كانوا عقلاء لاختاروا الحق ولاختاروا الخير. ولهذا اخبر الله عن اهل الكفار فقال: وقالوا اخبر الله عن اهل النار فقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فقولهم لو كنا نسمع أو نعقل يعني هذا في الدنيا أيام ما كان في الدنيا، وليس معناه أنهم مجانين أو أنهم صم، هم يسمعون، السمع موجود، الآلة موجودة، والعقل موجود، والبصر موجود، لكن ما كانوا يعقلون الحق، كانوا يعقلون الباطل ويفهمون الدنيا، أما الدين والحق فما كانوا حوله ولا يريدون أن يفكروا فيه. فهذه العقول التي كانت معها في الدنيا صار وجودها كعدم، الذي لا يتبع شرع الله ولا يتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أنه لم ينتفع بعقل، ما استفاد منه، هذا الحق صار وجوده وعدم سواء. فهم عقلاء في أمر الدنيا، لكن في ما ينفعهم من أمر الآخرة ما انتفعوا بعقولهم، وإن كانت موجودة لكنهم لم ينتفعوا بها، وهم محاسبون على هذه العقول. الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذا العقل السمع والبصر، ولكنهم لم ينتفعوا به فهم محاسبون عليه. ولهذا لما قالوا ما قالوا الآخرة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قال الله: فاعترفوا بذنبه. هذا هو الذنب، عقل بدون تعقل، وسمع بدون نظر بدون تفكر، سمع وبصر وعقل بدون انتفاع بهذه الآلات الإلهية بهذه الأجهزة، ما استفادوا منها. فلم يقول قد عفونا عنكم لأنكم اعترفتم، وإنما قال: فسحقا لأصحاب السعير، أي فبعدا لهم في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام ولله التوفيق.
ثم قال: سؤال الدعاء بدعاء عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، هل يجوز؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: الظاهر أنه ما ينبغي تركه أفضل.
اقرأ التخريج عليه.
مقالة التعليق أخرجه ابن جرير في تفسيره الجلد الثالث عشر صفحة 563 عند آية الرعد رحم الله ما يشاء إلى الآية 39 من طريق أبي حكيمة عن أبي عثمان النهدي عنه وإسناده لا بأس به. وأبو حكيمة بضم أوله قال عنه أبو حاتم الحجر محله الصدق. وانظر لبصير المنتبه والاستغناء لابن عبد البر وروي عن ابن مسعود نحوه.
عند هكذا الاستغناء ينظر هل هو الاستغناء او الاستكفاء، ولو كتاب الطحن الاستكفاء. طيب هذه المساله سمعتموها، سئل الشيخ عن الدعاء بدعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا، هل يجوز أن يدعى بهذا الدعاء؟ قال الشيخ بن باز الظاهر أنه ما ينبغي تركه أفضل. ما بين العلة والذي يظهر الله أعلم أنه من دعا به لا بأس. اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحه واكتبني عندك سعيدا، إن شاء الله لا بأس. ادخل تحت العموم. وقال ربكم ادعوني أستجب، والله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفي دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت تولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. الشاهد هنا وقني شر ما قضيت، يعني إذا قضيت علي قضاء شر قني فصرف عنه فلا بأس إن شاء الله. وكما تعرفون القاعدة إذا اختلف عالمان من علماء المسلمين فأكثر فالحكم الكتاب والسنة، كما قال الله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فاختلف هنا قول عمر أمير المؤمنين الفاروق الملهم رضي الله عنه مع قول الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا وغفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين في هذه المسألة، فتعود إلى الكتاب والسنة. تنظر من قوله أقرب إلى النص، وقني شر ما قضيت، ومن الشر أن تكتب شقي، هذا الشرار شر. فأنت قول قني، يعني أمر عني هذا الشرار أو هذا الشر أو أي قدر مقدر عليك بشر قني، فإن شاء الله لا بأس. ورضي الله عن عمر وعن جميع الصحابة. وكما عرفتم عن هذا الأثر الموقوف على عمر رضي الله عنه مقتبس أيضا من الآية يمحو الله ما يشاء، وهذا قال فامحه إن كنت كتبتني شقيا فامحه يمحو الله ما يشاء. وقال ادعوني تقوى أنت السبب ادعوني أستجب لكم إن كنت كتبتني شقيا فارحم واكتبني عندك سعيدا. نسأل الله التوفيق والسداد. تفضل.
المسألة التابعة والمحصول بعد تتبعها سؤال قال عبارة لصدوق كريلة. قال الشيخ مالك رحمه الله بالجواب لا شيء فيها ولا بأس.
أيضا في المسألة الأولى لما قال الظاهر أنه ما ينبغي تركه أفضل، يعني ما قال أنه يحرم انه حرام قال تركه فهو يعني ماخوذ من السلام ايضا ان شاء الله لا باس لو دعا به. وهذه المساله السابعه والخمسون بعد الستمائه سئل الشيخ عن عباره يطلقها بعض الناس بعض اخر قال الشكري له. قال الشيخ لا شيء فيها ولا باس. شكر الناس لا باس منه كما قال الله ان اشكر لي ولوالدي. فبدا بشكره سبحانه ثم ثنى بشكر الوالدين. وفي الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قالوا بما شكر الناس على ما انعم به عليه ما سيشكر الله عز وجل. ومن شكر الناس ظاهر او نظم مخالف من شكر الناس فهو لله اشكر لان نعم الله عليه اعظم واكبر. فقط هنا كلمة خالص هذه أنا عندي فيها نظر حين يقول خالص شكري له. لكن لو قال أشكرك على عملك أو شكر الله لك عملك أو شكر الله سعيك لا بد إن شاء الله. لا بد خالص الشكر لو تكون هذه لله سبحانه وتعالى فيما يظهر لهذا الله أعلم أنه لا يقول خالص شكري لك يقول أشكرك أو أنا شاكر لك أو شكر الله لك سعيك أو شكر الله لك عملك ومن هذا القليل. والله موفق.
المسألة التاسعة والخمسون بعد الستمائة أو الثامنة والخمسون بعد الستمائة قال السؤال لو كان الإنسان خاليا في غرفته أي تعرى؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب الأولى التستر ولو لم يكن عنده أحد وأما الغسل فما ظنة الحاجة.
هذه المسألة الثامنة والخمسون بعد الستمائة سئل الشيخ رحمة الله عليه لو كان الإنسان خاليا في غرفته أي تعرى؟ قال الشيخ هؤلاء أستر ولو لم يكن عنده أحد وأما الغص فما ظن في الحال. كلام طيب يعني كونه ما في أحد وهو مغلق على نفسه ما بحاجة من التعريف. أما لو قال أنا سأبدل نقول لا بس هذه حاجة يغير ملابس إذا ملابس أخرى خلاص هذه حاجة لا بس ما دام أنه ما عندك حق أو ما عندك إلا الزوجة أو الأمة. لكن إذا كان فقط صبغة عريا يقول أنا مستور في الأربع الجدران وسينام عاليا صح هذا ما ينبغي هذه ما هي حاجة إلا عنده حاجة مثل حصل على الحريق جسمه كله مختلف وكله جراحات هذه حاجة ولو وضع عليه الشاش أفضل شاش نظيف وعطاري وإلا يكون هذا عنده حاجة لكن بغير حاجة ما ينبغي. فكونه يتعرض في الحمام ما لي حاجة سيغتسل يبدل الثياب في مكان آمن على النظر إلى عورته نظر محرم ما لي حاجة. لكن لغير حاجة ما ينبغي. معك ملائكة الكتبة والحفظة والقرين والقرين الجني من الجن معك ومن الملائكة ونسأل الله التوفيق.
المسألة التاسعة والخمسون بعد ستمائة قال وسألته عن الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان موسى يغتسل وحده. وقال الشيخ الباز رحمه الله في الجواب: شرع من قبلنا شرع لنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه التابعة التي قبلها يقول بأنه سأله عن الاستدلال بحديث أبي هريرة وكان موسى يغتسل وحده، يعني عاريا. قال: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا النهي. كون موسى عليه السلام يغتسل عاريا، قد قلنا هذه حاجة. وكان بني إسرائيل يغتسلون جميعا عرا، فيرى بعضهم من بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده ويخلع ملابسه، فمر من المرات وقد قال بني إسرائيل: والله ما نرى موسى يغتسل وحده إلا لأنه آدم، أي خصيتاهما منتفختان، يعني عنده علة يحب أن يخبيها عنا. فذهب موسى عليه السلام كعادته، وضع ثيابه على حجر، ثم صار يغتسل. والله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئ موسى عليه السلام من هذه التهمة أنه آدم، وأن ما منعه أن يغتسل معهم إلا لهذه العلة وليس من أجل الحياة. فالله أراد أن يبرئ موسى لأن الله علم وسمع كلامهم، وموسى قد يكون ما سمع كلامه. أمر الحجر أن ينطلق بثوب موسى ولا يقف إلا في ملأ بني إسرائيل. فذهب الحجر والثوب معه، وموسى يتبعه: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. يهرب الحجر، خلاص مأمور بأمر الله، لأن الله أراد أن يبرئ موسى حتى من هذه العلة التي هي لما قالوا عنده علة، عنده انتفاع في قصته. ما وقف الحجر إلا في عند الملأ، عند القوم. وموسى رأى موسى عاريا مجردا من الثياب، ما عليه شيء، ونظر إلى خصته أبدا ما في أي علة، يعني لتعلم أن ما منعه من أن يغتسل معكم في المكان هذا الجماعي إلا إيمانه وتقواه بربه وحياؤه. أنتم تتهمون الأبرياء بما ليس فيه. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئ نبيه موسى من هذه التهمة. وهذا الحديث إذا ضمنته إلى حديث على رسلكما إنها صحيح، حين زارته في إحدى ليالي رمضان إلى معتكفه وهي زوجته، ثم لما أرادت الرجوع إلى بيتها رافقها مؤنسا عليها إلى باب بيتها وسيعود إلى معتكفه، فمر رجلان أنصاريان فعرفا الرسول ولم يعرفا من هذه المرأة، فأسرعا حتى لا يتضايق الرسول عليه الصلاة والسلام من وجودهما. فالرسول لمح شيء في نفسه، خشي أن الشيطان يقذف في قلوبهما أنها امرأة أجنبية، وهي ما هي أجنبية، هي محرمه وزوجته. فقال لهما: على رسلكما إنها صفية، سماها باسمها تأكيدا وإزالة لما يلقيه الشيطان. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أنهم أعرفينك. قال: على رسلكما، يعني إن أمشي مشيا هاديا هذه أمكم، أنا مرافق لهذه صفية، وأمهاته وأزواجه وأمهاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فينبغي للنساء أن يبتعد عن مواطن التهم. يعني هذا من ديننا انك تبعد نفسك عن مواطن التهم حتى لا ترمى بتهمة. كما قلنا لو ان انسانا وضع فيه مثل القات وضع فيه على انه مخزن هو عنده جزء ولا عنده لقمة ولا حتى قرطاس لكن فقط يقول ليش يظنون بي يا اخي انت غلطان انت تضع نفسك في موضع التهمة وتريد من الناس انهم يحتجمون انت مخطئ. هذه العادة معروفة عند الناس انه يستعملها صاحب القهر كونه في فمه شيء منتهك انت عندك لغمة اما في حضر منها لغمة وانت ما حضر خلق او وضع مثل الشمع عندهم في الحال يضع طيبة هم يظنون انها شمع وهم مواطن وهو يقول لا ليش يظنون بي في بعض الناس عندهم مزعات جاهلية وحماقة وعدم احتكام الكتاب والسنة يعني يريد ان يطبعهم مهما عمل لا تسيئوا به الظن فهو ارضى لا انت ما انت بشر انت ما انت مالك انت بشر اذا كان الله برأ موسى في شيء حتى لو كان هو فيه لا يعاب عليه لانه ما هو مفعل كونه عنده انتفاق بالخصية هذا شيء مقدر عليه لكن الله اراد ان يبرئه حتى من هذا ولهذا انزل الله يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ومعنى لا تكونوا كالذين اذوا موسى معنى لا تتهموا الابرياء لا تتهموا الابرياء لكن متى جاء شبهه يكون هو السبب فجاءت شبهة وهو نقض نفسه يكون هو السبب في وقوعه في التهمة والله المستعان.
المسألة 60 بعد 700 قال سألت شيخنا عن المؤمن الذي أعطاه الله في الدنيا هل الأفضل أن يوسع على نعمه وأهله أم ينفق ما فضل؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب لا بل يتوسع وينفق على اهله وولده ولكن بلا اسراف ليوسع على نفسه كما وسع الله عليه.
وهذه المساله 60 بعد 600 قال سالت شيخنا يعني الشيخ ابن باز رحمه الله عليه عن المؤمن الذي اعطاه الله في الدنيا هل الأفضل أن يوسع على نفسه وأهله أم ينفق ما فضل؟ سؤال طيب يعني إنسان من المسلمين الله وسع عليه في رزقه فهل هو يوسع على نفسه وعلى أهله وإلا يظهر بمظهر الفقر ملابس مقطعة وملابس رفة وبيت بهدل وسيارة خردة والفراش فراش البيت فراش المجلس مقطع ومزق والله أعطاه وهو ما أظهر نعمة الله عليه وينفق ما زال ما هو الأفضل؟ قال الأفضل أنه يوسع على نفسه الله وسع عليه وسع على نفسه لكن بدون إسراف إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده هذا حديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فإذا الله أنعم عليك بنعمة الله يحب أن يرى أثرها في مطعمك في مشربك في ملبسك في سيارتك في بيتك في أثاث البيت إلى غير ذلك وهذا فيه نوع من الشكر بخلاف الذي يظهر لمظهر البؤس فإن الله لا يحب البؤس ولا التبرس، أن يكون الله وسع عليه وهو حتى لا يقال أنه عنده فلا يضاء إلا بمظهر الجوص، فيكون قد عمل عملا لا يحبه الله وترك عملا يحبه الله، ترك أن يظهر أثر النعمة التي أنعم الله بها عليه. وبالله التوفيق.
المسألة 61 بعد 600 قال سؤال: ما حكم الموعظة بالأعراض؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: هذا جيد ونحن نفعله.
وهذه المسألة 61 بعد 600 سئل الشيخ: ما حكم الموعظة في الأعراس؟ قال الشيخ: هذا جيد يعني طيب ونحن نفعل، لأنها غدا في عموم قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كان الشيخ من باز بل كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه إذا في موت وناس اجتمعوا في بيت الميت في العزاء كان يذهب بنفسه يعزيهم ويحاور يستغل الفرصة اجتماع الناس لقاء الناس يعلم وينصح ويفتي، وأحيانا يشعر يصل لهم مثلا هو ذهب في اليوم الأول ما كان هو ذهب في اليوم الثاني في اليوم الثالث في اليوم الثاني يصل لهم من الطلاب اذهبوا إلى بيت فلان وانصحهم وذكرهم، والنهار كان أيضا يرسل بحسب اجتماع الناس. وكان هناك في صعدة لهم عادة إذا مثلا ميت يضربون الخيمة خيمة في الصدرة ولا في الحوش إذا كان بيتهم ضيق، والخيمة تكون كبيرة واسعة من أجل استقبال المعزين، وأحيانا يأتون كثرة من المعزين. كان يذهب الشيخ ومرة أخذني معه في عزاء من العزاء وتكلم ويطلب من الطلاب أن يتكلموا يعني يستغلوا الفرصة، فهذا أمر طيب اجتماع الناس لقاء الناس أنهم يعلمون ويذكرون سواء كان في مآتمهم أو في أعراسهم أو في العقيقة أو بمناسبة الأعياد يتجمعون فيجدون من يعلمهم ومن يذكرهم. والله موفق.
المسألة 62 بعد 600 قال سؤال: ما حدود الكذب بين الرجل وامرأته؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: فيما بينهم في الزوجية وله أن يحلف كذبا لكن يكفر إذا كان في المستقبل وفي الماضي لا كفارة، فلا إن فيها فيما بين الزوجين ولا كفارة.
هذه المسألة 62 بعد 600 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن حدود الكذب الذي يكون بين الرجل وبين زوجته، يعني هل هو على إطلاقه هكذا يكذب عليها وتكذب عليه؟ قال الشيخ: فيما بينهم في الزوجية، يعني في أمور الزوجية، في أمور الزوجية حتى تبقى الأسرة متماسكة. أما أنه يسرق مالها يسرق لها ويسرق ويقول كذب جائز عن مرأة، كذب جائز الذي فيه إصلاح، أنت أن سرقتها أنت سارق حتى ذهبها وكذب وحلف، هذا الكذب ليس في مصلحة الزوجية. أو مثلا ما صرع عليها كذبا أما تعرف وما صرع قال كذب جائز من أجل تكون حجته أقوى واتهمها أنها تراسل فلان أو أنها تتكلم مع فلان بالهاتف وهي ما حصل هذا. فالمقصود من الكذب الذي يباح بين الزوجين هو الذي يكون في إصلاح لبقاء الأسرة وتماسكها، لا يكذب عليها ظلما، لا يأخذ مالها ظلما، الظلم ظلمات يوم القيامة، وهكذا هي نفس الكلام ايضا لا يقول فلان مات نهان عمها اخو ابيها قال لا اقول الياس على الزوجة تغضب على الزوجة في امور ليس فيها هذا ما له علاقة ببقاء الاسرة فقصدي من هذا انه لا يفهم حل الكذب باطلاقه بين الزوجين وانما الذي فيه مصلحة فيما يعود عليهما بالنحو مثلا طلبت منه مطالب ما هو قاعد عليها فخلت عليها بانه خير ما جاء او صاحب دوله منزليه متاخر ما جاء او السلعه هذه ما حصلها لانه ما عنده فلوس وهي قد تتعبه تذهب الى بيت اهلها وتحصل مشاكل وعندها مطالب زائده ان يمشي يصلح الاسره وهكذا العكس من الزوج الى الزوجة وليس على اطلاقه قال الشيخ رحمة الله عليه وله ان يحلف كاذبا يعني اذا حل الكذب يكون الكذب اللي معه اذا عند الحاجة وهذا يؤكد المحافظة على الاسرة يعني الاسلام يحرص على ان تحافظ على اسرتك الى حد انه ابا حلف الكذب واليمين الكاذبة على زوجتك إذا كان هذا مما يصلح حالك وحالها قال الشيخ لكن يكفر إذا كان في المستقبل نقال الحرف قال الله قال رسول حلف أنك ما تزوج عليه مثلا حرف مهم أنه ما تزوج عليه طيب خاطرها والحمد لله وصرحت الأمور فترة عن الفترات أراد أن تزوج إذا تزوج يكفر أو هنحلف يمين أنك ما تسكنني في القرية حلف لا يمين وما يسكنها في القرية هذا كله الحلف في المستقبل لكن بعد ذلك تعسر حالته في المدينة ما استطاع أن يعيش فيها ورأى أنه لا بد من التحول إلى البيت الذي في القرية يكفر عن يمين قالوا في الماضي لا كفارة لأنه حدث لإصلاح حال فلا إثم فيها فيما بين الزوجين ولا كفارة أي الآية اليمين التي في الماضي مثلا من أين جاء من أين جاء قال من عند فلان لو صدقها أنه في مكان آخر فقيل له مشاكل قالت لحلف حتى لا تذهب ولا يحصل بهدلة للأطفال يعني بحسب المصلحة بحسب المصلحة والله موفق ونتواصل جميعا تقوى الله عز وجل والمحافظة على الخير والأعمال الصالحة وعلى طلب العلم جزاهم الله خير وحرصوا على صلاة الإشراق أربعة ركعات ثم أجيرون إن شاء الله وتشهد لكم هذه الدعاء بالصلاة يوم القيامة وغدا إن شاء الله بعد الفجر الدرس في نصيفين في بحر الزهراء نعم إذا جاء النقل بحرس ودي معك الاستقامة إن شاء الله. وأظن في بحرس إن شاء الله شارع الحمدي. شارع الحمدي والجمعة إن شاء الله الاستقامة. بإذن الله. والليلة عندكم محاضرة الشيخ الدماغي في قرية الكرمة شرق بشر الفقير. على خط القرية على خط المزحلة. الليلة هذه إن شاء الله وأنا سأحضرها من أجل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم